الله عليه وصحبه من السباب هدى. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله وإياه: ما لم تكن فتنة القائل فيها خير من القائل. حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي مسلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال إبراهيم حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معابا فليعد به. حدثنا ابن عمر، أخبرنا شعيب بن الزهري، أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه أو تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذه الفتنة فسرها العلماء بما حصل من القتال بعد قتل عثمان رضي الله عنه، وهي عامة في كل قتال يكون على الملك، كل قتال يكون على الملك لإرادة الدنيا فإنه قتال فتنة. لكن القتال الذي بين الصحابة رضي الله عنه هذا يقال إنهم مجتهدون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد وخطأ مغفور له، لأنهم كانوا يقاتلون عن اجتهاد. أما القتال الذي يكون بعد ذلك على الملك فهذا هو قتال الفتنة، يجب اعتزاله بكل وسيلة، والذي يشارك فيه يشارك في الإثم. ولذا فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أحوال الناس في هذه الفتنة على إنها ستكون فتن، وفي لفظ مسلم كرره على إنها ستكون فتن، ألا ستكون فتن، ألا ستكون فتن، القائم فيها خير، القاعد فيها خير من القائم. وفي لفظ عند أحمد: المضطجع فيها، النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع خير من القاعد. هذا تدرج، أن النائم خير من المضطجع، النائم الذي استغرق في النوم، المضطجع الذي اضطجع وهو يقظى. فبين عليه الصلاة والسلام أن البعد، أن الإنسان كلما ابتعد كلما كان خيرا له، وكلما دنا كلما كان شرا له. ولذلك ذكر هذه الأحوال الكثيرة: النائم خير من المضطجع، والمضطجع خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يعني ذكر خمسة أحوال، كلما ابتعد كان خيرا له. ثم بين عليه الصلاة والسلام أسباب النجاة، قال: ألا فإذا وقعت فمن كان له أرض فليلحق بأرضه، يعني يترك المدن ويلحق بالقرى أو المزارع أو ما شابه ذلك. ألا من كان له أرض فليلحق بأرضه، سأل عنده مزرعة خارج المدينة يذهب إلى مزرعتي ويترك المدن ويعتزل القتال. فمن كان له أرض فليلحق بأرضه، ومن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه. قال: يا رسول الله، فمن لم يكن له أرض ولا إبن ولا غنم يعني ماذا يصنع؟ ليس له ملجأ. قال عليه الصلاة والسلام: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم ينذر استطاع، يعني يتلف سلاحه لئلا يقاتل. إذا أتلف سلاحه كيف يقاتل؟ معناه أنه لم يقاتل. فأمر عليه الصلاة والسلام بإتلاف السلاح. في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن فإذا وقعت أو قال فقطعوا في فكسروا فيها قسيكم وقطعوا أوتاركم ودقوا على سيوفكم بالحجارة والزموا أجواف بيوتكم، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. الذي قال لأخيه لأن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هذا هو التوجيه النبوي في القتال الذي يكون على الدنيا، يكون على المال والملك، ليس قتال في سبيل الله. لا يقاتل الكفرة ولا يقاتل مع الإمام أهل البغي ولا يقاتل الخوارج، هذه أنواع من القتال المشروع، أن يقاتل جاهد المشركين هذا على درجات القتال، وقتال الخوارج من هذا الباب بل هو من أفضل نوع القتال كما في الحديث كثيرة. قتال الخوارج أن الخوارج بغاة، الخوارج ظلموا الناس، خرجوا عليهم بغير حق، استباحوا دماء كفر المسلمين، استباحوا دماءهم وأموالهم، فقتال الخوارج من أفضل نوع القتال لأن خطر مشد وخطر المشركين، وكذلك قتال المشركين هذا كله جهاد في سبيل الله، وأيضا قتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بغير تأويل سائغ. يختلفون عن الخوارج، الخوارج يكفرون الإمام، يكفرون المسلمين الذين يكفرون مرتكب الكبيرة يرون كفار أنهم حلال الدم والمال، لكن البغاة يخرجون على المسلمين بدون تكفير بتأويل سائغ بسبب ظلم وفسق، وإلا ما يصل حد الكفر يرون يجوز الخروج الحاكم إذا ظلم وإذا فسق يأخذ عليه، كما خرج أهل المدينة على يزيد بن معاوية وحصلت بسبب ذلك موقعة الحرة المشهورة. إذن هذا أيضا قتال مشروع، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قتال بغاة قتال مشروع، قد أمر الله تعالى بأن يجب على المسلمين أن يقاتلوا مع الإمام، يقاتلوا أهل البغي إذا خرجوا على الإمام بغير حق. هذه أنواع مشروعة، قتال المشركين، قتال الخوارج، قتال أهل البغي. يبقى النوع الرابع قتال الفتنة. ما هو قتال الفتنة؟ إذا لم يكن الناس إمام وثارت طوائف يتقاتلون على الملك، ليس هناك إمام يقاتل معه، الإمام مثلا قتل وانتهى، وصار هناك جماعات متكافئة يتقاتلون على الحكم، كل المسلمون يتقاتلون على الملك، هذا قتال الفتنة، لأن بهذا القتال يحصل في شر عظيم من سفك الدماء ومن انتهاك الأعراض وسلب الأموال وضياع الأمن وتأثر الدين، لأن الأمن إذا ضاع تأثر الناس في دينهم وقد لا يصلون في المساجد، يحصل بذلك شر عظيم في الدين والدنيا. والنتيجة أنهم يتقاتلون على الأموال على الدنيا وليس قتالا مشروعا في سبيل الله. إذا وقع هذا القتال فالواجب الفرار وترك المدن إذا استطاع الإنسان، يترك المدن التي فيها القتال ويهرب إلى أرض، إلى مزرعة، إلى غنم، إلى إبل وهكذا. إن لم يجد مساغا ولم يستطع الفرار فإنه يلزم بيته ويتلف سلاحه إن كان عنده سلاح، يعني إذا كان عنده سلاح ربما منته نفسه أن يقاتل، ولا سيما إذا دخلوا عليه بيته فإنه قد يقاتل. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال لأبي ذر رضي الله لما سأله في سنة داود قال يا رسول قال تلزم بيتك، قال يا رسول الله رأيت إن دخل علي بيتي، فماذا قال له؟ قال إن خشيت أن يظهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وكن كابن آدم، إمام المقتول إلى هذا الحد. إذا خشيت أن يظهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك، يعني حتى لا ترى السيف ويقتلك فتنجو وتسلم ويقتل، يقتل مظلوما ويكون شهيدا ويلقى الله تعالى ولم يتلطخ بالدماء. لكن لو قام يقاتل ويدافع لما استفاد شيئا، مصيره سيقتل، لأن القتال عام وليس قتال قطاع طريق أو سارق جاء يسرق من بيته، هذا قتال على الملك، طوائف كثيرة تتقاتل، فمهما قتل واحد أو اثنين أو أكثر في النهاية سيقتل ويلقى الله تعالى متلطخا بالدماء. قال أبو ذر لنا على آخذ سيفي على عاتقي، قال شاركت القوم إذن، شاركت القوم إذن، فإذن يهرب، فالذي ما يهرب من المدن ويلزم بيته فليصبر للقتل، ومن هذا القتل فليهرب. فإذن المخرج والسبيل هو الهروب وترك الفتن، ترك القتال. فمن لم يهرب فليستعد للقتل، يلزم بيته، فإن دخل عليه فليستسلم ويحتسب نفسه عند الله تبارك وتعالى. نعم. يلتقى المسلمان بسيفيهما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد عن رجل مسمه عن الحسن قال خرجت بالسلاح ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر رضي الله عنه فقال أين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل فهذا القاتل فما بال المقتول، أي ما باله يكون من أهل النار؟ قال إنه أراد قتل صاحبه، في لفظ إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا المقتول لا ينفعه أنه لم يقتل، يلقى الله تعالى بإثم قاتل، لأنه عزم على القتل أراده وفعل المقدمات وعجز عنه. ومعلوم أن الشخص إذا عزم على فعل وفعل المقدمات وما يستطيع وعجز عن الباقي أنه يكتب له كاملا، سواء كان خيرا أو شرا، أنه عزم عليه وحاول فعل ما يستطيع وترك الباقي عجزا، إذن يكون كالذي فعل. إذا قال عليه الصلاة والسلام إنه أراد، أخذ سيفه وشهره وتقاتل مع أخيه وترك القتل عجزا، وإلا هو قد نواه وعزم عليه وفعل ما يستطيع من المقدمات، لكنه تركه عجزا. لو تمكن لقتل، وكان عازما على القتل، فيلقى الله تعالى بإثم قاتل. والعياذ بالله. ولقد التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لكن كما تقدم أبو بكر رضي الله عنه استدل بهذا الحديث في القتال الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ولكن خالفه جمهور الصحابة وقاتلوا، بعضهم مع علي وبعضهم مع معاوية، لأنهم يرون أن هذا قتال سائر وأنه قتال أهل بغي، يعني معاوية ومن معه يرون أن معاوية ومن معه من أهل البغي، وأنه يشرع قتالهم إذا قاتلوا مع علي رضي الله عنه. ومعاوية أصحابه يرون أن لهم حقا في طلب بدم عثمان رضي الله عنه، قالوا ادفع إلينا قتلة عثمان ونبايع. أن معاوية رضي الله عنه ما كان يدعي أنه أحق من علي بالخلافة، يقول يسلم أن عليا أحق من بالخلافة، لكن يقول لا أبايع حتى يسلم إلي قتلة عثمان، لأن معاوية رضي الله عنه أقرب ناس نسبا إلى عثمان من أهل القوة، فرأى أنه ولي الدم وأنه له أن يطالب بدم عثمان رضي الله عنه. علي رضي الله عنه بين أنه لا يستطيع أن يسلمهم قتلة عثمان، لأنهم جماعة كثيرة وليس شخصا شخصين، الذي باشر القتل عدد قليل 3 و4، لكن معهم جماعة كثيرة قرابة 20,000 أو أكثر، فعلي لا يستطيع أن يقتل 20,000 أو يدفعهم إلى معاوية فيرى علي رضي الله عنه أن يبايع معاوية وأن يجتمع المسلمون على إمام واحد ويكونون ضد هؤلاء البغاة الذين خرجوا على عثمان ويستطيعون قتالهم مهما كثروا 20 أو 30 ألف. إذا اجتمع المسلمون فإن البغاة يضعفون ويمكن القضاء عليهم. ولكن اختلفوا، معاوية يرى أنه إن بايع لم يستطع أن يطالب بعد ذلك، وخشي أن لا يؤخذ بدم عثمان، وكانوا يعني يظنون أن علي رضي الله عنه كان يحب أن يقتل عثمان، يعني هذا يظنون الشيطان يوقع في الأنفس، لأن علي رضي الله عنه كان في المدينة وجاءوا هؤلاء من مصر وحصروا عثمان رضي الله عنه ولم يدافع عنه أحد من المسلمين الذين كانوا معه بالمدينة، لأن عثمان رضي الله عنه أبى أن يدافع عنه أحد ونهى الجميع عن القتال واحتسب نفسه رضي الله عنه، لأن يرى أن الموجودين لا يستطيعون أن يقاتلوا هؤلاء لأنهم عدد كثير 20 أو أكثر من 20 ألف، والموجودين في المدينة عدد قليل. وأهل الشام ظنوا أن علي رضي الله عنه ومن معه تساهلوا في دم عثمان وأنهم لهم رغبة أن يقتل من أجل أن يبايع لعلي رضي الله عنه بالخلافة. وعلى كل حال إنسان بشر قد يقع في النفوس ما يقع، فظن معاوية أن عليا تساهل في نصرة عثمان رضي الله عنه وقد لا يأخذ بالدم بعد أن يبايع، فأراد أن يطالب بالدم ما دام أنه لم يبايع وعنده قوة. معاوية رضي الله عنه كان أميرا على الشام 20 سنة قبل قتل عثمان من زمن عمر رضي الله عنه، فبقي 20 سنة أميرا على الشام. الشام كله تحت إمرة معاوية، والشام عدد كثير وقوة، فيرى أنه يستطيع أن يطالب قبل أن يبايع. على كل حال هذا اجتهاد اجتهاد هؤلاء اجتهاد هؤلاء وتقاتلوا عن تأويل واجتهاد، ولذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أنه لا ضمان في ذلك القتال، كما قال ابن شهاب رضي الله عنه رحمه الله قال وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أنه لا يضمن شيء تلف من دم أو فرج أصيب في تأويل في دم أو مال أصيب في تأويل القرآن، أنه ليس هناك ضمان لأنه قتال فتنة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضمن أسامة رضي الله عنه لما قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله لأنه متأول وظن أنه قالها نفاقا وأنها لا تنفعه فقتله متأولا. فهذا تأويل بإجماع الصحابة، بإجماع الصحابة أجمعوا على أنه قتال تأويل، وأن كل من قتل أحدا أنه لا قصاص ولا دية، وكل من أفى ثمان الحال القتال أنه لا يضمن، وأن في الأصل لا يضمن الماء أتلف من نفس أو مال، لكن هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم أنه قتال فتنة وليس قتال بغي أو قتال على الملك. فإذا نقول ما حصل من الصحابة هذا ليس داخلا في هذه الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد لمن قاتل أخاه المسلم وأن انفعالهم بالنار، هذا قتال خاص قتال تأويل، لكن القتال الذي يدخل في هذه الحديث القتال على الدنيا، قتال على الدنيا ليس فيه تأويل. يعني ما أظن، لأنه ذكر صحيح عن ذلك أن الحسن حماد روى عن رجل مسمى، لكن ذكر سنيد بعد قال حماد بن زيد أي بالسند السابق، فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثان به، فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس، لأن الحسن كان أحيانا يرويه عن الأحنف وأحيانا يرسله عن ابي بكر، انما روى هذا الحديث الحسن عن الاحنف بن قيس عن ابي بكر. حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا، وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد حدثنا ايوب، الان وصله صرح بالتحديث، حدثنا حماد بن زيد حدثنا ايوب ويونس وهشام ومعلم زياد عن الحسن عن الاحنف عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب كيف الامر اذا لم تكن جماعه. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر حدثني بسر بن عبد الله الحضرمي انه سمع ابا ادريس الخولاني انه سمع حذيفه بن يمان رضي الله عنهما يقول: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. الدخن في أقوال، منها أنه الدخان، دخن يعني دخان، ومنها أنه الدغل يعني الحقد يكون في القلب، وقريب معالم تقارب. الدخان يعني فيه خير يشوبه شائب، مثل النار التي فيها الدخان الذي يعكرها، وكذلك الدغل الذي يكون في القلب، يعني فيه خير لكن في القلوب ما فيها من الحقد والحسد، فهو ليس خيرا صافيا. قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يعني في الأئمة الحكام يطبقون الإسلام بالجملة، لكن يكون عندهم بعض المخالفات كما حصل من عمير بن زياد والحجاج ونحوهم من الأمراء، الذي يكون عندهم مخالفات يحكمون بالإسلام بالجملة، لكن عندهم شيء من الظلم، عندهم شيء من المخالفات، فهذا هو الدخل. وإلا خير، يحكم الإسلام لكن عندهم شيء من المخالفة، يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، تعرف المعروف الموافق للسنة، وتنكر ما يخالف السنة من الظلم والمنكرات التي تقع منهم. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. هؤلاء حكام السوء والعياذ بالله، المنافقون الذين يدعون الإسلام ويبطلون الكفر ويدعون الناس إلى ترك الدين ونبذه وإلى النار والعياذ بالله. إذن هذا دعاة على أبواب جهنم، يعني أن من أجابهم فإنه يكون في النار، ولا معلوم أنهم ليسوا على أبواب جهنم على حقيقتهم، إنما هذا كضرب مثال أنهم كأنهم قائمون على باب النار يدعون الناس الدخول، وهم ليسوا على باب النار، النار ليست موجودة في الدنيا، النار في الأرض السابعة، لكنهم يدعون الناس إلى الكفر الذي يؤول بصاحبه إلى النار. من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتها، يعني من نفس العرب، ليسوا من غير الأقوام، نفس القوم، يعني هذا العرب مثلا يكون واحدا منهم، ليس من العجم، من اليهود، من النصارى، من كذا، لا، يكون من نفس القوم، يعني اسمه اسم مسلم وقبيلته من القبائل المسلمة، لكن ما انسلخ من الدين، وهذا أعظم ما يكون ضررا، لأنه لو كان كافرا معلنا فتحاشاه كثير من الناس، لكنه من نفس القبيلة ويتكلم بنفس اللسان ويظهر الإسلام وهو يدعو إلى الكفر والعياذ بالله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمر أن يدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال الحافظ الشرح: هذا محمول على الخوارج الذين يخرجون على الحكام، قال تلزم إمام المسلمين وجماعتهم، يعني هؤلاء خارجون عن جماعة المسلمين، هؤلاء خارجون، فنهاه عليه الصلاة والسلام أن يتبعهم وأمره بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، هذا إذا قتل مثلا خرجوا على الحاكم وقتلوه وصارت فوضى، ليس للناس حاكم وإنما اختلاف وفوضى وقتال، كما هو الواقع في بعض البلدان المسلمين، قد يبقون سنين ليس لهم حاكم يتقاتلون على الملك، فهذا هو الذي يجب الحذر منه والبعد عنه. أنا فأعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني الاعتزال قد يكون شديدا، سيترك المدن يذهب إلى القرى أو إلى البوادي، لا شك أنه يترك الرخاء ويترك وسائل الراحة ويذهب إلى البوادي أو القرى البعيدة، وقد لا يكون عنده يعني شيء يدر عليه رزقا كما لو كان في المدينة، فالاعتزال فيه شدة، سيترك بلده ويترك بيته وربما يترك وظيفته إذا كان موظفا في هذا البلد ويخرج إلى البر، يأخذ غنما ويخرج إلى البر، بشكل هذا صعب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه مهما كان صعبا فإنه أهون من دخوله النار إذا بقي في المدن وشارك في القتال، يعني إذا شارك في القتال مآله إلى النار، وإذا خرج لا شك أنه سيعاني شدة لكنها أهون من عذاب الله. ولو أن تعض على أصل شجرة، لا تجد طعاما ولا شرابا إلا أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، هذا على سبيل المبالغة، يعني مهما حصل لك من المشقة فهي أهون من المشاركة في القتال الذي يؤدي إلى النار عليه بالله. ما من كره أن يكثر صواد الفتن والظلم. حدثنا عبد الله بن زيد حدثنا حيه وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. يعني هذا فيه زيادة تحذير، وأن الإنسان لا يجوز له أن يكون موجودا مع أهل الشر ولو لم يقاتل معهم، إذا مجرد كون معهم يكثر سوادهم فإنه سيكون من أهل النار ولو لم يقاتل، فكيف إذا قاتل؟ فهذه الآية نزلت في المستضعفين من المسلمين الذين كانوا في مكة، هم مستضعفون لا يستطيعون إظهار إسلامهم في مكة، لكنهم كانوا يستطيعون الهجرة ليسوا عاجزين، أما العاجز عن الهجرة فهو معذور، لكن هؤلاء كانوا قادرين على الهجرة وهم عاجزون عن إظهار الإسلام في مكة، فكان الواجب عليهم الهجرة. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي في البقاء في مكة، وهم مسلمون، هم في الباطن مسلمون لكنهم يخفون إسلامهم خوفا من قومهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هذا صحيح، مستضعفون من جهة إظهار الإسلام لا يستطيعون، لكن أرد عليهم الملائكة بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، الهجرة لستم عاجزين عنها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لكن لا، ليس عن سبيل الخلود لأنهم مسلمون، لكن هذا وعيد على هذه الكبيرة لأن ترك الهجرة والبقاء مع المشركين المحاربين هذه من الكبار العظام وصاحب متوعد بالنار وإن كان لا يخلد فيها، لأنه بهذا يكثر سواد المشركين. لما خرج إلى بدر ألزم هؤلاء بالخروج ولا يستطيع أن يمتنع لأنه يظهر الكفر ويبطل الإسلام، فإذا قال له اخرج ماذا يقول؟ يقول أنا مسلم، ما يستطيع. فخرجوا معهم لكنهم قد بيتوا عدم القتال، يكونون مع المشركين لكنهم لا يقاتلون، يظهرون المشركين أنهم معهم وأنهم يقاتلون لكنهم لا يقاتلون حقيقة، وكل ينشغل بنفسه ولا أحد يدري عن حادث من القتال. ولكن مع ذلك توعدهم الله تعالى بهذا الوعيد الشديد. كذلك من كان مع أهل البغي والعدوان وقتال الفتنة معهم كثر سوادهم وهو قادر على المفارقة فإنه يكون آثما، لأن الواجب عليه أن يفارقهم وأن يترك البلد الذي هم فيها لئلا يكثر سوادهم، يكون معهم كثر سوادهم فيجب عليه أن يتبرع منهم وأن يفارقهم، فإن عجز فهو معذور ويلزم بيته وينتظر أجله، إن قتل احتسب نفسه وإن لم يقتل فإنه قد بقي في بيته، ما يخرج معهم يحضر الاجتماعات ويكون معهم في جيشهم ولا لم يقاتل، إما أن يفر وإما أن يلزم بيته ولا يكون معهم سواء قاتل أم لم يقاتل. بعد هذا بأنه في البعث الذي بعث على المدينة تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى أن تأكد منه، فتظهر أنه البعث الذي خرج من الشام لأجل قتال أهل المدينة لما نزعوا بيعه أو خلعوا يزيد، لا تحتاج إلى مراجعة. أحد معلم علم الفتح إذا كان أحد معلم الفتح راجع في البعث. نعم، لكن هذا قياس، هذا باب القياس، مثل ما انه يحرم على شخص يكون مع المشركين ضد المسلمين فلا يحرم ان يكون مع البغاة الظالمين ولو لم يقاتل معه، لانه يشتركون في ان القتال حرام سواء كانوا مشركين او مسلمين فسقة يقاتلون قتالا محرما، مثل لو كان مع عصابة قطاع طريق وجدهم معهم جالس مقرهم ولا ينكر عليهم ويقطعون الطريق ويقول أنا ما أقطع الطريق، أنا مجرد أجلس معهم وتحدث معهم ووسع صدري معهم لكني لا أفعل فعلهم، هل يجوز يبقى معهم؟ ما يجوز، لابد أن يفارق أهل الشر إلا إذا عجز. باب إذا بقي في حثالة من الناس. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا مشهو عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال أي في أصل قلوب الرجال، أي نزلت وتمكنت من القلوب حتى صارت في أسفل القلب أي متمكنة من القلب، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فظل أثرها مثل أثر الوقت. قال في الحاشية الوقت هو السواد في اللون، السواد في اللون يعني من أثر الجمر، الجمر في لفظ في نفسه كجمر دحرجته على رجلك فظل أثر مثل الوقت، وقت السواد منام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجن كجمر، هذا تصير المجن كجمر دحرجته على رجلك فنفط أي انتبر وانتفخ فتراه منتبرا أي منتفقا وليس فيه شيء. هذا معروف يكون في اليد بسبب بشرة العمل في مسحاه أو شيء يمسك بيده كثيرا ويعمل به فيكون هناك انتفاخات في اليد في أصول الأصابع الجلد منتفخ وليس فيه شيء. هذا يعني مثل للأمانة نتنزع الأمانة ويبقى مكانها مثل هذا الشيء منتفخ وليس فيه شيء لأن الأمانة قد نزعت بإذن الله ويبقى أثرها هذا الشيء المنتفخ الذي ليس تحته شيء. ويصبح الناس يتباوعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. الأمانة فسرت بالدين يعني عموم الدين وليس مجرد الأمانة الخاصة الأمانة الخاصة في على مال أو نحو ذلك لما فسرت بعموم الدين فسر ابن عباس رضي الله عنه بعموم الدين وأن نزع الأمانة نزع الدين من قلب الشخص إما بالكلية يكون كافرا أو تنزع منه التقوى فيكون فاجرا كما في الحديث في صحيح مسلم بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل والعياذ بالله. هذا الواقع الآن تجد إنسان في خير صلاح فجأة يتحول ويكون من الفسقة ومن الفجرة وقد يصل إلى الكفر بسبب زينة الدنيا شهوات الدنيا وهذا موجود. ولكن رسينا كلما تقدم الزمان وضعف الإيمان كثر من ينحرف فجأة ويدخل مع الظلمة في قتال أو نحوه ويبيع دينه بعرض من الدنيا القليل والعياذ بالله. ثم قال حذيفة رضي الله عنه فيصبح الناس يتباوعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. هذا مثال وليس المراد بالحصر حصر الأمانة في البيع والشراء هذا نوع من الأمانة وإن الأمانة عامة كما في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة. الأمانة أي الدين الإنسان مؤتمن على دينه سواء في الشيء الذي بينه وبين الله أو في الشيء الذي بينه وبين العباد كل الدين أمانة اعتمد الله تعالى العباد على دينهم فالأمانة مفهوم العام يشمل الدين كله. لكن حديث الله ذكر مثالا من الأمانة والأمانة في بيع الشراء فيقول يصبح الناس يتباوعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا يعني الأمين يكون قليلا يشتهر أمره ويتحدث عنه إن في بني فلان قبيلة كاملة ما يمكن إلا واحد إن في بني فلان رجلا أمينا. واقعنا الآن ترى يعني الغالب على الناس الكذب والغش والخيانة في المعاملات وإذا وجد شخص لا يكذب ولا يغش ولا يخون فإنه يشتهر الناس يعرفونه وتحدثوا فيه في المجالس ولا ما شاء الله عليه أمين ينذر الأمين المنصف من نفسه على شك أنه نادر. إذا كان بدأ الانحراف في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم فكيف بمن بعدهم من الناس إلى يومنا هذا. لا شك أن الأمانة من أول ما يفقد من الدين والأمانة كما تقدم الأمانة تشمل الدين كله ويبدأ الخلل من المعاصي إلى أن يصل الكفر. فبدأ الخلل في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم انتشر الكذب والخيانة والغش في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. وفي عهد الصحابة كان يوجد شيء من الغش لكنه نادر ولا حكم له كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما أدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في ريح الطعام فنالت بللا قال ما هذا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال فلا جعلته ظاهرا حتى يرى الناس من غشنا فليس منا. حصل غش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكنه يسير والأعراب الذي باع على النبي عليه الصلاة والسلام فرسا ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته من أجل أن يقده الثمن فصار الناس يساومونه ولا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه فلما أعطوه أكثر من الثمن الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام تغير أعراضه، ونادى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إن كنت تريد أن تشتري هذا الفرس وإلا فبعته وإلا بعته. قال النبي عليه الصلاة والسلام قد اشتريته منك. قال لا. قال بلى قد اشتريته منك. قال ما بعته عليك. أنكر في نفس الموقف، وهو خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، باع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال فقام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه فشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أشهد رسول الله أنك قد ابتعته، ولم يحضر البيع. فعجب النبي عليه الصلاة والسلام وسأله قال بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله، نصدقك بديننا، كيف ما نصدقه في مسألة معينة يسيرة وهي شراء هذا الفرس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين، حديث رواه أبو داود. فهذا يدل على أنه قد يوجد شيء من الخيانة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه نادر وقليل، يقع من الأعراب، يقع من المنافقين وأمثال هؤلاء. لكن الصحابة، جمهور الصحابة رضي الله عنهم، أفضل وأتقى لله من أن يفعل ذلك. لكن المقصود في هذا الحديث كثرة الخيانة وكثرة الشر وكثرة القتال وبيع الدين لأجل الدنيا، هذا وقع في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. قال حذيفة بن ويقال للرجل، وفي لفظ حتى يقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. المقاييس تنتكس، الناس يبدأون يمدحون على أمور الدنيا أنه غني وأنه قبيلة وأنه في شجاعة في ذكاء في كذا، هذا هو الذي يبرز والذي يمدح ويثنى عليه وإن كان خبيثا في دينه. هذا واقع اليوم، تجد المدح والتبجيل لأهل السلطة وأهل الأموال ولو كان ليس بقلبه قال ذرة من إيمان، لكن الناس ينيلون إلى الدنيا فيحبون أهلها ويمدحونها. قال ما أظرفه ما عقله ما أجلده وما في قلبه مثقال ذرة خردلة من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أن يكون بايعت. هذا في أول ووسط حياة أو عهد الصحابة، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، هذا واضح، وإن كان نصرانيا رده علي سائل، هذا جواب سؤال محتمل. وقال ولو كان في أوائل عهد الصحابة كان في غير مسلمين من أهل الذمة وأهل العهد، فكيف لا يقول لا أبالي من بايعت؟ فأجاب عنها، كان مسلم رده دينه، وإن كان غير مسلم رده سائله، يعني المسؤول عنه من أمير أو ما شابه ذلك، وإن كان صرامين رده علي سائله. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. المراد بالمبايعة البيع والشراء، وليس المبايعة على الملك أو الخلافة، المراد المبايعة. حديث كلام حذيفة رضي الله عنه واضح أنه في البيع والشراء وليس في بيعة الأئمة، لا أبايع إلا فلانا وفلانا، أي من الناس ما يبيع يشتري، ورسول إذا كان البيع فيه ثمن مؤخر أو السلعة يحتمل يكون فيها عيوب فلا يبايع إلا من يعرف ويثق به. وهذا من العقل والحكمة، الإنسان إذا أراد أن يتعامل مع شخص أنه تثبت من أمانته. وهذا وكثير من الناس يقع في هذا، يتساهل في بداية الأمر طلبا للربح، إذا أغري بربح واضح وربح كثير يتساهل في الأمانة والصدق ويندفع من أجل الربح الذي يوعد به، ثم تضيع أمواله وتنشر الخلافات الطاحنة بينه وبين من بايع أو دخل معه في شركة أو ما شابه ذلك. لا، من العقل والدين أن يتثبت الإنسان قبل الدخول، يتثبت من هذا الشخص، يسأل عن دينه صدقه أمانته، ثم إذا أثني عليه في ذلك يكتب ما يتبايع معه أو يحصل من شركة يكتبها ويشد عليها ويضبطها حتى يكون أسلم للعاقبة. وإذا اندفع فلا يمن إلا نفسه، لأن هذا يقع في كثير من الناس، ولا سيما من يغلب عليه الخير والصلاح ويحسن الظن، ولا سيما إذا كان هناك إغراء في ربح مغري، وأن الله يعد أنه يعطي كذا وكذا من الربح الكثير، فإنهم يندفعون ولا يتثبتون، ثم تنقلب الموازين فتنشأ العداوات والبغضاء بينهم. لكن لو تثبت وكتب وأشهد وضبط لقل الخلاف وسلكت الأمور. نقف على باب التعرب في الفتنة، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.